إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان حديثنا في درس أمس إخواني في الله عما يتعلق بمرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حليمة السعدية، وكان حديثنا عنها من خلال ما ذكرته عن نفسها في بداية إرضاعها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما تبع ذلك من تغيرات تدل على البركة التي حلت بديار بني سعد وخاصة في أهل حليمة من جراء استرضاعه عليه الصلاة والسلام. ثم كان الكلام على هذا الحديث إذ أن ما داره من رواية محمد بن إسحاق، وكان ذكر ما يتعلق بحكم العلماء بين الصحة والتضعيف لهذه القصة، وعلى القول بتضعيفها، فليس معنى ذلك أن ترد بالكلية، لأن من الوقائع ما دل على ثبوتها بأحاديث أخر. وهنا كذلك مما أحب أن أنبه عليه، ونحن لازلنا في الحديث عن مسألة إرضاع حليمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نحب أن ننوه إلى قصة أخرى كذلك وهي مشتهرة في كتب السيرة، حول ما كان من أمر رسول الله ومن التغيرات التي حصلت له، لكن من طريق أخرى ليس من الطريق التي ذكرناها بالأمس. وهذه الرواية جاءت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد رواها ابن عباس رواها إمام بيهقي رحمه الله تعالى من طريق محمد بن زكريا وهذه الرواية اشتملت على بعض الزوائد المستنكرة مثل على سبيل المثال ما ذكرته حليمة في هذه الرواية من أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما فطم، أي بعد عامين، كانت تسمعه وهو يقول الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجاء في هذه الرواية أيضا أنها إذا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من عندها كانت تعمد إلى خرزة يمانية فتعلقه في عنقه من العين. هذه كانت حليمة تفعله، بأن تأتي إلى خرزة وتعلقه في عنق رسول الله لكي تدفع عنه العين. وجاء في هذه الرواية أيضا على أن الذين أتوا وقدموا على رسول الله هم ثلاثة، وليسوا باثنين، وكان مع أحدهم طست من زمرد خضراء والآخر معه إبريق من فضة. وكذلك كانوا إذا خاطبوا رسول الله كانوا يلقبونه ويجيبونه بحبيب الله وأنهم كذلك قبلوا رأسه وما بين عينيه وأنها بعد ذلك ذهبت به إلى الكاهن هذه الألفاظ التي سمعتموها هي مما جاءت من هذه الرواية تدور على محمد بن زكريا، وتجد أن فيها من الافتراء الذي ما يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوضع عليه خرزة تحرسه من عين، أو أن يؤخذ إلى الكهان وغير ذلك. ولهذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو الذي أورد هذا الحديث، ما الذي علق عليه؟ قال رحمه الله تعالى: وقد روى محمد بن زكريا الغلابي بإسناده عن ابن عباس عن حليمة هذه القصة بزيادات كثيرة، بزيادات كثيرة، وهي لي مسموعة، إلا أن محمد بن زكريا متهم بالوضع، أي بالكذب، متهم بالوضع. قال: فالاقتصار على ما هو معروف عند أهل المغازي أولى. أي هذه القصة هي مسموعة عندي، قد ثبتت عندي بالإسناد المتصل عندي، لكن هذا الراوي وهو محمد بن زكريا متهم بالكذب، متهم بالوضع، يضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي أن البيهقي يقول: لا تستأنسوا ولا تعتمدوا على هذه الرواية. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى من المعروف، قال: فالاقتصار على ما هو معروف عند أهل المغازي أولى. هذا الذي عرف وهو الذي اشتهر. ولهذا إخواني في الله، فهذه الرواية الثانية تطرح، تستنكر، لا يقبل بها ولا يقبل بما فيها، لأنها بعيدة كل البعد عن سيرته وعن حياته عليه الصلاة والسلام. فما بقي لنا إلا الرواية الأولى والتي ذكرت في درس أمس، كيف أن نسوة من بني سعد استرضعوا من قريش، فكان من نصيب حليمة أن أخذت رسول الله ثم ذهبت به إلى ديارها، فحلت عليها البركة إلى أن وقعت حادثة شق الصدر فأرجعته إلى أمه. هذه القصة فهي على قول كثير من العلماء مقبولة، مقبولة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما أورد هذه القصة، قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد روي من طرق أخرى، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي، وهي من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي، أي لها روايات كثيرة تدل على صحتها. فلو قلنا على قول من انتقدها فالتفاصيل نعم قد تذهب وتأتي، لكن أصل القصة فإمما قد ثبتت في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا إخواني في الله مسائل، وهي نختم به هذا المبحث المتعلقة بحليمة السعدية. وهذا المبحث عبارة عن ثلاثة مسائل متعلقة بها. المسألة الأولى، وهو أن نعلم، وهذا مما يستفاد مما مضى، أن حليمة السعدية هي أمه من الرضاعة، هي أمه من الرضاعة، ولا يكاد أحد يخالف في هذه المسألة. فالروايات والأحاديث والأخبار والمغازي وأهل السير والعلماء على هذه الكلمة، فهي تكاد معقودة على أن حليمة من مرضعات رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مما ينبغي أن يعلم بأنها ليست الأولى وليست الوحيدة، فليست الأولى، لأنه قد اشتهر عند الناس أن هي أول من أرضعت، لا، هي ليست الأولى، بل ثبت أن ثويبة هي قبل حليمة، قبل حليمة، فثويبة هي التي سارعت إلى إرضاع رسول الله منذ ساعة ولادته كما جاءت به الأخبار، وأن حليمة بعدها. فإذا حليمة ليس لها الأسبقية والأولوية في الإرضاع، وليست الوحيدة، لأن كذلك هذا الذي يشتهر عند الناس إذا سئل من التي أرضعت رسول الله، تقتصر الأذهان إلى أنها حليمة هي الوحيدة، لا، والأمر ليس كذلك. وقد مر معنا ما ذكره جماعة من العلماء أن اللاتي قمنا بإرضاع رسول الله لربما وصلنا إلى عشر نسوة، وهذا محل اجتهاد، وهذا يرجع إلى مظانه في المطولات. فمنها آمنة أمه، منها ثويبة، ومنها أناس جاءوا من بني سليم كما صرح بهذا القرطبي وجماعات، فهي ليست الأولى وليست الوحيدة. المسألة الثانية لكن لها الشهرة، نعم الشهرة لها، لماذا؟ لأن حليمة هي التي اختصت بهذا الزمن الطويل، سنوات قضاها نبينا مع حليمة، فلهذا كانت له الشهرة، بخلاف أولئك التي أرضعن رسول الله، فمنهم من أرضعنه لمدة أيام، لمدة أيام، فلهذا ما اشتهرن، بخلاف حليمة التي أرضعت رسول الله عليه الصلاة والسلام لمدة طويلة فكانت لها الشهرة. المسألة الثانية وهو التعرف على من ينتسب لرسول الله بالأخوة من جهة حليمة. مر معنا عندما ذكرنا ما يتعلق بإرضاع ثويبة وأنها أرضعت رسول الله فأصبحت أمه من الرضاعة، فأصبح أبناؤها هم إخوة لرسول الله من الرضاعة، وأشرنا إلى ابنها مسروح وإلى حمزة وإلى أبا سلمة وإلى أبي سلمة، هؤلاء إخوة لرسول الله من الرضاعة من جهة ثويبة. كذلك في أمر حليمة السعدية، فإن حليمة السعدية كانت لها أبناء، فأبناؤها أصبحوا إخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد كانوا هؤلاء هم عبد الله ابن الحارث وأنيسة بنت الحارث وهكذا حذامة، حذامة ويقال بالجيم جذامة، ويقال كذلك بالخاء خدامة، وهي مشهورة بغض النظر عن اسمها، هي مشهورة بالشيماء، بالشيماء، وهذا اللقب لهذه الأخت، فعندي عبد الله ولا إشكال فيه، وعندي أنيسة وعندي الشيماء. الشيماء اختلف العلماء في نطق اسمها هل هو بالخاء المعجمة أم بالجيم أم بالحاء المهملة، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا، وكل واحد من المؤرخين صوب اللفظة التي يراها على حسب المصادر، فقيل حذامة بالحاء، وقيل جذامة بالجيم، وقيل بالخاء خذامة، لكنها مشهورة بالشيماء، فلقبها غلب على اسمها. وهذه الشيماء هي أخته من الرضاعة، وهي كذلك تعتبر حاضنة، تعتبر حاضنة، إذ أنها كانت تحضنه مع أمه حليمة، فكان لنا كبيرة في تلك الأوقات، وكانت تساعد أمها في حضانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أختهم من الرضاعة، ويتعد كذلك من حواضنه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية من التعرف على إخوة رسول الله من الرضاعة من جهة حليمة. ومما يذكر كذلك أن حمزة بن عبد المطلب مر معنا أنه شارك رسول الله في أنه أخ لنبينا من الرضاعة من جهة ثويبة، وكذلك هو أخ لرسول الله من الرضاعة من جهة حليمة، كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر أن حمزة بن عبد المطلب هو أخ لرسول الله من الرضاعة من جهتين، فقد شارك رسول الله في الرضاعة عند ثويبة، وشارك رسول الله أيضا في الرضاعة عند حليمة، حيث أنه استرضع في بني سعد، فكانت حليمة ممن أرضعنا حمزة، فكان نبينا له صلة بحمزة، أي من الأخوة بالرضاعة من جهتين. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بهذا المقام. والمسألة الأخيرة والذي أختم به هذا المقام وهو المبحث المتعلق بحليمة السعدية، هي مسألة هل أسلمت أم لم تسلم. حليمة السعدية هي مرضعة الرسول وأمه من الرضاعة، هل أسلمت، هل أدركت الإسلام أصلا أم لم تدرك الإسلام؟ العلماء في هذه المسألة على أقوال، والخلاف حاصل، ولهذا قال ابن منده رحمه الله تعالى واختلف في إسلامها. فالأمر ليس عبارة عن عواطف أو ليس استعظام، الأمر هي حقائق موجودة ينبغي أن تتبنى على حسب الميزان العلمي الشرعي. تم الخلاف بين العلماء في الحكم على حليمة السعدية، هل هي أدركت الإسلام فأسلمت أم أنها لم تسلم؟ فإذا الخلاف حاصل، فانقسم العلماء إلى أقسام. من أهل العلم من ذهب إلى عدم إسلامها، إلى عدم إسلامها وأنها ما أدركت أصلا الإسلام، ما أدركت الإسلام. وممن ذهب إلى ذلك الحافظ الدمياطي رحمه الله، حيث قال: حليمة لا يعرف لها صحبة ولا إسلام، حليمة لا يعرف لها صحبة ولا إسلام، وقد وهم غير واحد فذكروها في الصحابة وليس بشيء، فذكروها في الصحابة وليس بشيء. فهذا ممن ذهب إلى أن حليمة لم تدخل في الإسلام لأنها لم تدرك البعثة. وهكذا أبو نعيم يقول رحمه الله تعالى: قال لا أعلم أحدا ذكرها، ما هي مذكورة في عداد الصحابة لأنها ما كانت منهم. وهكذا يظهر من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، إذ أنه يشير إلى أن حليمة لم تدرك البعثة فكيف تسلم، لم تدرك البعثة فكيف تسلم. إذن هذا قول طائفة من المؤرخين ومن العلماء على أن حليمة ما أسلمت لأنها لم تدرك البعثة ولا الإسلام، فلا تحسب من الصحابة بل وليست من عداد المسلمين. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من أهل العلم من ذهب إلى أنها أدركت الإسلام وأنها أسلمت، ولهذا يعدونها من الصحابة، يعدونها من الصحابة، وهذا قول كثير من أهل العلم. ومن أولئكم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرها في الصحابة في الإصابة، في كتاب الإصابة في بيان في ذكر أحوال الصحابة أو في ذكر الصحابة ذكر حليمة أنها من الصحابيات دلالة على أنها أسلمت. وهكذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب بين على أنها من الصحابيات. وهكذا قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله قال: قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث ابن عبد العزى. فهذا ابن الجوزي يتبنى هذا القول ويثبت على ما جاء عنده من المصار من أنها بايعت رسول الله وأدركت البعثة والإسلام فأسلمت. بل أن الحافظ المغلطائي رحمه الله ألف رسالة سماها التحفة الجسيمة بإسلام حليمة، التحفة الجسيمة بإسلام حليمة، فهو مؤلف مصنف يثبت فيه أن حليمة السعدية قد أسلمت. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث من أقوال العلماء منهم من توقف في هذه المسألة، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن نفسه في زاد المعاد، حيث قال: واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. قال: واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. أوكل العلم إلى الله عز وجل دلالة على أنه ما عنده شيء في هذه المسألة. إذن سمعنا إخواني في الله أن المذاهب العلماء على هذه المذاهب الثلاث، منهم من جزم بأنها لم تسلم لأنها لم تدرك البعثة، ومنهم من جزم بأنها أسلمت وأنها معدودة من الصحابة، ومنهم من توقف فيها. طبعا هناك حديث يذكره أهل السير وقد رواه الإمام الحاكم، وفيه أن امرأة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنت منه قام عليه الصلاة والسلام وبسط لها الرداء فأجلست فكلمت وكلمها نبينا فترة ثم انصرفت. فقال الراوي والصحابي المشاهد لهذه المحادثة، فقال لمن عنده: من هذا؟ قالوا: هذه أمه من الرضاعة. قالوا: هذه أمه من الرضاعة. نعم، هذا الحديث كما قلنا جاء في بعض كتب السنة، واختلف العلماء، فمن أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه، ومنهم من يضعفه لوجود رواة رموا بالجهالة والضعف. فإذن إذا سقط هذا الحديث إذن يبقى الخلاف حاصل بين العلماء. وعلى صحة الحديث، على صحة الحديث وأنه حسن يحتج به، اختلف العلماء كذلك من هذه المرأة التي قيل عنه عنها أنها أمه من الرضاعة، هل يتوقع أن تكون حليمة؟ بعض العلماء استبعد هذا، لأن هذه القصة صارت في قصة هوازن، هوازن، فبعض العلماء قال كيف يمكن لحليمة أنها الذي أرضعت نبينا منذ الولادة وأربعين سنة حتى جاء الوحي على رسول الله، كم عسى تكون حليمة في هذا السن وهي أرضعت النبي في عمر كم؟ الله أعلم بعمرها. يعني تخيل هل عاشت مع النبي أربعين سنة ثم حتى تدرك هوازن، يعني يكون عمرها طويل. ولهذا كابن كثير رحمه الله يعني يستبعد هذا، يستبعد أن هذا على صحة الحديث طبعا، يستبعد أن تكون الأم هنا هي أمه من الرضاعة، يستبعد هذا. فحتى أن بعض الشراح يرون أن المقصود هنا هي الشيماء، وهي أخته من الرضاعة، هي الشيماء، وقيل أنها أمه لأن كما أسلفنا هي قد أخته، وهي التي قامت بحضانته تحضنه كأنها تربيه كأنها ابنها، فلعظم مقام هذه الأخت ولكبرها ولشرفها كان النبي يعظمها كتعظيم الأم، وهذا قول جماعة من الشراح. إذن هذا الحديث إخواني في الله يتنزل على ثلاثة مسائل: أن النبي بسط لها الرداء فقيل من هذا؟ قيل هذه أمه من الرضاعة، فقال العلماء إما الحديث ضعيف وانتهى الإشكال، وإما أنه صحيح، فمن قال بصحته اختلفوا على قولين، قيل أنها هي حليمة السعدية، وهذا الذي جعل جماعة يتمسكون بإسلام حليمة السعدية ويؤيدهم هذا المذهب، والقول الثاني قال لا، على صحة الحديث يستحيل أن تكون حليمة، لأن هذه قصة هوازن وهي متأخرة جدا، ولا يمكن لحليمة أن تدرك هذه المسألة، بل هي أخته الشيماء. وهناك من أهل العلم من يرى قاعدة أتى بها وهي تحتاج إلى نظر، قال كل من أرضعت رسول الله أسلمت، كل من أرضعت رسول الله أسلمت. طبعا هذه القاعدة لا تطلق على مصراعيها، الأمر ليس هكذا، يكون يحتاج إلى تنصيص، يحتاج إلى أدلة، إلى إثباتات علمية طبعا. وهذه العبارة ستجرنا إلى ثويبة وهي المرضعة الأولى لرسول الله، هل هي أسلمت أم لا؟ الخلاف في ذلك حاصل. كذلك ثويبة اختلف العلماء في ذكرها، هل هي أسلمت وهي معدودة من الصحابة أم لا؟ فذهب جماعة من العلماء إلى عدها من الصحابة، كما فعل ذلك ابن مندة رحمه الله تعالى، قال هي من الصحابة، وخالف في ذلك أبو نعيم قال ولا أعلم أحد ذكر إسلامها غيره، ما أعلم أحد أن ثويبة أسلمت. وكان من أمر ابن القيم التوقف كذلك في هذه المسألة، قال واختلف في إسلامها والله أعلم. حتى في ثويبة توقف ابن القيم، لأن المسألة تحتاج إلى أدلة واضحة في حكم إسلام شخص وإدخاله في عداد الصحابة. فهذا إخواني في الله مباحث سريعة متعلقة بحليمة السعدية، ناسب قولها أو ناسب ذكرها لأن المؤلف والناظم أشار إليها في هذه الأبيات، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل ما يتعلق بهذه الأبيات من مسائل وأحكام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.